إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سبق في الدرس الماضي ذكر الآية الكريمة من سورة النور التي ضرب الله سبحانه وتعالى فيها مثلا لأعمال الكفار، بعد أن ضرب مثلا لعمل المؤمن الذي يهديه الله سبحانه وتعالى، فمثل نوره بنور القنديل الذي يضيء المصباح فيعم الأرجاء بالأنوار، وشأن الأنوار أنها تبدد الظلمات وتذهب بها، والنور الذي يهدي الله عز وجل إليه عباده الذين اصطفاهم واجتباهم هو نور الهدى ونور الإيمان ونور القرآن ونور العلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، لأنه قال عز وجل يهدي لنوره من يشاء، يهدي لنوره من يشاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق عبده إلى أن يكون أهلا لهذا العطاء وهذا المن. ولكن هذا لا يعني كما يفهم البعض أن الإنسان لا إرادة له في ذلك أو لا اختيار له عن الإطلاق في سلوك هذا الطريق أو سلوك آخر، لا، الإنسان الله سبحانه وتعالى أعطى له المشيئة وأعطى له اختيار وبين له الطريقين كما قال وهديناه النجدين، وقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، كل إنسان عنده فجور وعنده تقوى. ثم ما يكون عليه الإنسان من الإيمان من الفطرة السليمة من الاستعداد لقبول الحق من الاجتهاد الذي يوصله إلى تبني الحق، فهذا لا شك أنه من الإنسان، وهذا نابع من إرادته ومن عزمه. ثم هو بعد ذلك إذا اختار هذا الطريق وثبت عليه وصلح حاله به، فالفضل هنا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي ثبته وهو الذي شاء أن يهديه إلى هذا الطريق. فلو أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر ولم يشأ لهذا الإنسان أن يسلك هذا الطريق ما كان له ذلك. ولهذا كان الصحابي يقول، والبيت يسب لعبد الله بن رواحة، يقول فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وهو ما قاله الله سبحانه وتعالى للنبي، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالله سبحانه وتعالى لم ينفي عن رسوله صلى الله عليه وسلم مطلق الرمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى، لكن الذي أوصل الرمي إلى صدور العدو فهزمه وبحره وجعله خاسرا هو الله عز وجل. فالتوفيق دائما لله تبارك وتعالى، ولهذا الإنسان الذي يملكه من هداية هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة ودلالة العلم، الدلالة العلمية. أما التوفيق إلى الثبات على الحق أو الزيادة منه، التوفيق إلى الهداية أو التوفيق لمزيد الهداية، فلا شك أن هذا من الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الهداية هو الذي نفاه الله سبحانه وتعالى عن رسوله لما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه قال له وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالذي أثبته لنبيه صلى الله عليه وسلم هو هداية الدلالة والتعريف والإرشاد، أما دلالة التوفيق فهذه لا يملكها أحد، فهي لله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى يهدي الله لنوره من يشاء. وسبق ذكر هذه الآية في بيان هذا المثل العظيم لتوفيق المؤمن لنور الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عمل المؤمن وكيف أن الله عز وجل هداه إلى النور أو إلى هذا النور، ضرب مثلا لأعمال الكفار فقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فهذا المثل في الكفار الدعاة إلى كفرهم، يعني عندهم علم بما أو إلى ما يدعون إليه، الدعاة إلى كفرهم، والذين يحسبون أنهم على شيء، يعني عندهم أعمال وعندهم اعتقادات وعندهم هداية، ولكن هم في الحقيقة ليسوا في حقيقة الأمر في شيء. هذا بعكس المثال الثاني. المثال الثاني ضربه الله سبحانه وتعالى للكفار الجهال، للجهال الذين يقلدون غيرهم بالكفر، يتبعونهم عن جهل وعن هوى. لكن المثل الأول هذا الذي قال فيه الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب، هذا مثل في الكفار الدعاة إلى كفرهم الذين يحسبون أنهم على شيء من الاعتقادات والأعمال التي يظنونها صالحة ولكن هي ليست شيء. يعني إذا جاءوا لينالوا وليأخذوا جزاءهم، جزاء هذه الأعمال يوم القيامة، وجدوا شيئا. فأعمال الكفار إذا جاءوا إلى الله عز وجل ليوفيهم حسابها يوم القيامة، مثل الله عز وجل لهذه الحال بذلك المثل الذي يراه كل إنسان في هذه الدنيا، مثله بالسراب. السراب قلنا معناه هو الماء الذي يكون بين السماء والأرض. الإنسان والسراب الغالب يكون بعد نصف النهار، العرب يفرقون يقول الآن هذا يكون في الصباح، أما السراب فهو الذي يكون في الظهيرة عندما يشتد الحر. فالإنسان إذا نظر إلى البعيد يجد وكأنه يرى ماء، وهذا الذي يظنه ماء يحسبه ماء وهو بالحقيقة ليس بماء، هو عدم. ولهذا سمى السراب. السراب هو ماء يخيل للظمآن أي للعطشان شديد العطش. ولا شك أن مثل كلما ازداد عطشه كلما رأى شيء يشبه الماء زاد لهفه، وربما أراد أن يسرع حتى يصل إلى منتهى. فمثل الله عز وجل أعمال الكفار كالسراب الذي يراه الظمآن من بعيد فيسرع إليه، فإذا انتهى إليه وجده لا شيء. والله سبحانه وتعالى قال فوجد الله عنده، يعني وجد الله عنده يوم القيامة لكي يحاسبه على ما قدم وأخر فوفاه حسابه. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، يوفيهم حسابه سواء كانوا محسنين أو كانوا مسيئين، والله سريع الحساب، يعني ما يكون هناك تخلف أو تباطؤ. فالله سبحانه وتعالى سريع الحساب، ينظر إلى أعمالهم فيجد أن هذه الأعمال لا تساوي شيء كالسراب. لماذا؟ إما أن تكون لعدم الإخلاص وإما أن تكون مخالفة للشرع. فأعمال الكفار مبناها على هذا، إما على عدم الإخلاص أنهم ما فعلوها إخلاصا وتقربا لله عز وجل، وإنما فعلوها وقاموا بها لينالوا بها حسنة في الدنيا أو لينالوا مكرمة ومحمدة عند الناس. وربما إذا فعلوا هذه الأعمال التي يظنوها أنها أعمال صالحة وأنها أعمال خير لم يأتي الشرع بها ولم يدعو إليها، ولم يستحسنها ولم يرتب عليها أجرا، وإنما ظنوا أن هذه الأعمال هي أعمال حسنة اجتهادا من أهوائهم ومن أنفسهم. فلهذا الله سبحانه وتعالى كما قال عنه في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا فيه أن أهل الكفر كأهل الإيمان يعملون، عندهم أعمال ويظنون أنهم على شيء. وهذا الذي كما يسميه الحافظ ابن كثير، هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل للكفار الدعاة إلى كفرهم، هذا مثل الجاهل المركب. لأن الفرق في الجهل أن هناك جهل مركب وهناك جهل بسيط. الجهل البسيط مثلا لو تقول إنسان: من خلق السماوات والأرض؟ يقول لك: لا أعلم. لا أعلم، نقول هذا جهل، هذا جهل بسيط. لكن لو قلنا: من خلق السماوات والأرض؟ فيقول: هذا الحيوان هو الذي خلق السماوات والأرض. نقول هذا جهل مركب، لأنه نفى الخلق عن مستحقه، عن المستحق الذي يخلق هذا، ثم بعد ذلك نسب الخلق إلى من يخلق ولا يخلق، إلى العاجز الضعيف. فهذا الثاني ماذا يسمى؟ يسمى بالجاهلي. ماذا؟ الجاهلي المركب. فالجاهل المركب هذا المثل ضرب الله عز وجل للكفار الذين وقعوا في هذا الجهل المركب، لأنهم كانوا يعملون ويظنون أن هذه الأعمال يفرحون بها، وأنهم إذا أتوا يوم القيامة سوف يجزون عليه أحسن الجزاء. ولكن هذه الأعمال كما أخبر عنهم لن تنفعهم. ولهذا يخطأ كثير من المسلمين لما تذكر لهم أحوال بعض الكفار من ربما العلماء الذين كان لهم في العصر الحديث ربما اختراعات واكتشافات في الطب وفي العلوم ربما خففت الآلام عن البشرية، يقول لك: هذا الفعل هذا الذي فعله يعني هذا قد يكون سببا في دخول الجنة، لأنه صرف الداء وصرف المرض عن الناس، ويكفي هذا العمل لأن يكون من أهل الجنة. وماذا فعل المسلمون؟ هل فعلوا مثل ما فعل باستور، مثل ما فعل فلان، مما فعل علان؟ وهذا في الحقيقة حتى ولو فعلوا هذه الأمور هذه لا تنفعهم عند الله عز وجل، ما لم يكن مبنى هذه الأعمال هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن ابن جدعان كان يتصدق في الجاهلية وكان يصل الرحم ويفعل من الأمور والفضائل والمكارم التي كانت معروفة عند ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه هذا، لأنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أو اغفر لي ذنبي يوم الدين. ما كان يعترف بلقاء الله عز وجل وأن الله عز وجل قادر على أن يبعثه وأن يحاسبه. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن أعمال الكفار مهما كانت من حيث الجودة والإتقان والإظهار وتأثر الناس بها، فإنها إذا لم تكن لله عز وجل إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر والمثوبة وأن تكون موافقة للشرع، فإنها لن تنفع. بل هذا حتى المؤمن لن ينفعه عمله إذا كان هذا. ولهذا يؤتى ببعض المسلمين في يوم القيامة وقد عملوا بعض الأعمال، ولكن هذه تلك الأعمال تكون وبالا عليه، لأنه يؤتى بالمجاهد في سبيل الله، قال: جهدت في سبيل الله حتى مت في سبيل الله. قال: أنت لم تجهد في سبيل الله، أنت جهدت ليرى مكانك بين الناس، أنت جهدت ليقال أنك أشجع الناس، أنت جهدت لتنال غنيمة من غنائم الدنيا. لكن من المجاهد في سبيل الله؟ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومعنى من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا أن يكون عمله لله تبارك وتعالى، جهاده وعمله إيمانا بالله عز وجل واحتسابا للأجر. فالله سبحانه وتعالى أخبر كما في هذه الآية أن أعمال الكفار كالسراب يراه العطشان من مكان بعيد فيهرع إليه ويجري، حتى إذا وصل إليه لم يجد شيئا. لكن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يوم القيامة الكافر يجد الله سبحانه وتعالى فيوفيه الحساب، والله سريع الحساب. ولهذا جاء في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقال كما جاء يقال يوم القيامة لليهود: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال لهم كذبتم كذبتم ما اتخذ الله عز وجل من ولد، فيقال لهم انظروا، فيرون من بعيد سراب وهي عبارة عن نار يحطم بعضها بعضا فيظن أنها مخرج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في تلك الحال يقولون يا ربنا أسقنا، يعني بلغ بنا العطش ما بلغ، فيظهر لهم السراب، والسراب يعني الشيء قد يراه الإنسان شيء يظن أنه سوف ينفس عنه ويفرج عنه، فيظهر لهم يعني النار في صورة سراب، يعني شيء كأنه ماء، وكذلك النار إذا كانت من بعيد يظهر هذا المنظر وكأن ماء فيها، فإذا وصلوا إليها قال النبي صلى الله عليه وسلم سقطوا فيها فهم فيها يتهبتون، يعني يعذبهم الله سبحانه وتعالى. فهذا السراب الذي كان لهم في الدنيا أيضا، هذا المثل الذي ضرب لهم يقع لهم يوم القيامة حقا. هذا المثل الأول. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. هذا المثل هو مثل ثاني ضربه الله سبحانه وتعالى أيضا لأعمال الكفار، لكن ليسوا الكفار الذين من الصنف الأول، هذا كما قال ابن كثير من الصنف الثاني، يعني الكفرة المقلدة الذين يتبعون وجدوا أناسا أمة طوائف من الناس يكفرون بالله عز وجل فاتبعوه، وهؤلاء هم الإماع، إماع لأنهم هم اتبعوا على جهل. هذا كمثل القائل إذا وجد قوم يمشون قيل إلى أنت أذهب؟ قال معهم. قال فأين هم يذهبون؟ قال لا أدري. فهذا مثل هؤلاء. ولهذا ترى يوم القيامة إذا سئل بعض الناس الذين انحرفوا عن الشرع وكفروا بالله عز وجل ولم يؤمنوا بالله والرسل، لما يقال لهم يقول وجدنا آباءنا على أمة، أي وجدنا أناس يقولون كذا فاتبعناه، وجدنا أناس يدعون إلى شيء فاتبعناه. ولهذا قال العلماء أن التقليد مذموم في كل الأحوال، التقليد لا يقلد إلا غبي، لا يقلد إلا غبي. ولهذا من أجاز التقليد من أئمة الإسلام من علماء الإسلام أجازوه في حدود ضيقة فيما لا يسع الإنسان الاجتهاد فيه، أما التقليد فهو مذموم، لأن الله عز وجل أعطى الإنسان عقل وأعطى له أدوات يفكر بها ويتعلم ويستطيع أن يميز بين الحق والباطل بين النور والظلام، فلما يقلد دينه غيره؟ فلما يتبع غيره على عمى وعلى غير علم؟ والمفروض أنه يكون على بصيرة. فالله سبحانه وتعالى ضرب هذا المثل العظيم لأمثال هؤلاء الكفار المقلدين، وهؤلاء في العذاب في الأولين لأنه لا ينفعهم. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلما لم تسأل؟ فلما لم تتعلم؟ فلما لم تطاع وأنت ترى؟ فقال الله عز وجل أو كظلمات. الكافر لا شك أن ما يكون عليه من العمل من الاعتقاد من الفهم كله ظلمات، لأن الشرك والكفر وما يتفرع منهم ما يتفرع منهما هو كله ظلمات، كلها ظلمات، لأن الإيمان هو النور وما كان مضاد للإيمان فهو الضلال بل هو الظلمات. قال الله عز وجل أو كظلمات في بحر لجي، هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الظلمات كما قال ظلمات بعضها فوق بعض. البحر فيه ظلمات ولا لا؟ لما يدخل البحر البحر فيه ظلام. قال في ظلمات أو كظلمات في بحر لجي، اللجي هو البحر العميق، العميق غوره أولا هذه الظلمة الأولى ظلمة البحر، ثم الظلمة الثانية هي ظلمة البحر البجي الذي يكون قعره عميق جدا، والإنسان لا شك أنه كلما دخل في أعماق البحار وفي أحشاء البحار كلما كثرت الظلمة وبعد عنه النور، كظلمات في بحر لجي يغشاه موج، يأتيه موج من فوق، ولا شك أن الموج أو الأمواج إذا علت تغطي من كان تحتها وهذا يحجب عن النور، إذن فهو ظلمة. إذن هذه ظلمة ثالثة، البحر فيه ظلمة وموصوف بأنه بحر لجي أي غميق يغشاه موج من فوقه موج، ثم هذا الموج من فوقه موج آخر، ومن فوق هذا الموج سحاب، والسحاب أيضا إذا كان السحاب يمنع الشمس ويمنع الضوء فتكون هناك ظلمات، والإنسان مثلا إذا رأى مثلا في الأيام التي يكون فيها الضباب الكثير ما يستطيع مثلا أن يمشي في البحر، ولهذا ترى الأعصار الجوية تحذر مثلا الذين يصطادون بأن الرؤية قد تكون في ذلك اليوم يعني غير واضحة وتكون الرؤية سيئة، ولا ينصح للصيادين أو للبحارة أن يبحروا في ذلك اليوم لأنه عبارة عن ظلمة أكثر ما يكون في البرد. فالله سبحانه وتعالى وصف الكافر في الظلمات التي يكون فيها بهذه الظلمات التي يراها الناس ويعقلونها، وهذا من حسن ضرب المثال أن الإنسان يضرب له المثل بما يعرفه في الواقع حتى يفهم المعنى، ولو كان المثال يضرب له بشيء لا تراه عينه ولا يدركه عقله لا يمكن أن يفهم المقصد، ولهذا المثل كما عرفه العلماء هو أن يعطيك شيئا في الواقع في المحسوس يوصلك إلى فهم هذا المثل المعنوي بما يكون ندا له أو مشاكلا له في المحسوس وفي الظاهر. فوصف الله سبحانه وتعالى أن الكافر في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا مجاهد وابن عباس وأبي بن كعب وغيرهم من المفسرين ذكروا أن الظلمات التي يكون فيها الكافر هي ظلمات كلامه وظلمات عمله وظلمات علمه، لأنه ليس له علم ينير له الطريق، إذن فهو ظلمات بعضها فوق بعض كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه. فالكافر كلامه عبارة عن ظلام لأنه لا يصح به ولا يبين، وعمله أيضا ظلام لأنه لا يعمل على نور من الله عز وجل أو على هدى من الله عز وجل، أخلاقه ظلام، ومصيره أيضا يوم القيامة إلى الظلام إلى الظلمات وهي ظلمات النار كما قال أبي بن كعب فيما ذكره ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى، حيث ذكر أنه قال الكافر يتقلب في خمسة من الظلم: كلامه ظلمة، وعمله ظلمة، ومدخله ظلمة، ومخرجه ظلمة، ومصيره يوم القيامة إلى النار أي إلى ظلمة. إذن هذه هي الظلمات، وبعض أهل العلم قال أن الظلمات التي ذكرها الله عز وجل هنا أو كظلمات في بحر الجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، قال هذه عبارة عن الغشاء التي يجعلها الله سبحانه وتعالى على قلب الكافر وعلى سمعه وعلى بصره كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة كقوله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم غشاوة فلا يصل إليها النور فلا يسمعون، ربما يسمعون الكلام لكن لا يفقهون الكلام، وتراهم يرون الحقائق ويرون الآيات المبصرات البينات ولكن لا يتعظون بها، لأن ليست العبرة في أن ترى وأن تسمع ولكن في أن تتعظ وتعتبر، ولهذا الله عز وجل قال لنبيه: وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون. هم كانوا يرون صورة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، يرون جسده وبدنه كيف يتكلم معهم وهو يمشي بينهم بين أظهرهم، ولكن لا يرون صورته الحقيقية، لا يرون صورة النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى الحق وأنه جاء بنور من الله عز وجل، ما كانوا يرون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا نسب إليهم الرؤيا، لكن لم يذكر نفعهم بهذه الرؤيا، وتراهم ينظرون إليه وهم لا يبصرون، أي لا يبصرون، لأن الله سبحانه وتعالى جعل على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم غشاوة. فهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى هنا: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. إذن الكافر يعيش في ظلمات، ولا شك أن هذه ظلمات، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي هداهم، وهو الذي عرفهم ما يجب عليهم أن يتبعوه وأن يبتعدوا عنه، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان، قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بهذا الإنسان، خلقه ورزقه وأنزل إليه رسله وأنزل معهم الكتاب وبين لهم الحق من الباطل والكفر من الإيمان، ولهذا من اتبع الإيمان واتبع الهدى فهو على نور من ربه كما قال الله عز وجل، ومن أخطأه أظلم قلبه وكان سيره في المتاهات بل في الظلمات. وشأن الإنسان الذي يمشي بالطريق المظلم أنه إما أن يضل الطريق فلا يصل إلى ما يريد الوصول إليه، وإما أن تحصل له في طريقه العقبات والنكبات وربما الهلاك والموت قبل الوصول إلى ذلك المكان، لأن الإنسان الذي لا يرى فهو في خطر، أما الذي يرى فلا شك أنه يرى بنور الإيمان، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وليس المقصود هو النور، هو نور الضوء أو نور الشمس أو نور العين، ولكن النور الذي تمشون به في الحياة الدنيا، حيث تفرقون بين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان. فإذا جعل الله عز وجل لكم هذا النور واخترتم هذا الطريق ومشيتم به كنتم من الناجين، وإذا تركتم هذا النور يوم في الدنيا فإنكم تمشون في هذه الدنيا في الظلمات، ويوم القيامة يكون مصيركم أيضا إلى الظلمات. ولهذا انظروا الله سبحانه وتعالى لما ضرب هذا المثل قال: أو كظلمات، هذا عام الكافر في الدنيا، لأن الأول في أعمال الكافر لما يأتي يوم القيامة يظن أن الله عز وجل سوف يعطيه حسابه ويوفيه أحسن الجزاء، لكن في الدنيا هؤلاء المقللة يعني من الكفرة قال الله عز وجل: أعمالهم كظلمات في بحر المجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات. ولهذا قال: ظلمات بعضها فوق بعض، يعني ظلمة وظلمة وظلمة وظلمة، ولا شك أنه إذا كثرت الظلمات لا يستطيع الإنسان أن يرى. ولهذا قال الله عز وجل بهذا المثل العظيم قال: إذا أخرج يده لم يكد يراها، أخرج يده، يده هو في مثل هذا الظلمة، قال لم يكد يراها، قال المفسرون يعني لم يقارب أن يراها، ليس معناه أنه لم يراها، هو أكيد أنه لا يراها، إذا كان ظلمات كيف يرى يده، لكن لما قال لم يكد يراها بمعنى لم يقارب حتى أن يراها، فكيف أن يراها، يعني هو بعيد جدا على أن يرى هذه اليد في هذه الظلمات، لأنه لو كان ظلمة واحدة يعني أو كان ظلمتين ممكن قال يقرب شيئا يراها، تجلو في بعض الأحيان يرى، لكن هذه الظلمات تمنع، إذا انقشعت الأولى تبقى الثانية ثم تأتي الثالثة، وكما قال الشاعر: لو كان يعني سهم لاتقيته ولكن ثان وثالث ورابع، يعني سهام، فهذه ظلمات أيضا. ولهذا قالوا هي خمس ظلمات، ولهذا قال تعالى: إذا أخرج يده لم يكد يراها، يعني لا يقارب حتى أن يراها. ومعنى هذا أن الكافر مثل هذه الأعمال التي هي بمثابة اليد التي هي عند الإنسان، الإنسان إذا كانت يده معه دائما يكون مطمئن على حاله، لكن هب أنت لو أن الإنسان فقدت يده ما يكون شيء أهم إليه إلا هذه اليد التي ضاعت منه أو قطعت منه، فكذلك أعمال الكافر هو يظن أنه ناجي بهذه الأعمال، لكن هذه الأعمال ما يستفيد منها، فهي بعيدة عنه كل البعد، ما يستفيد منها، هو يريد أن يقول أنا عندي أعمال لكن هي هذه الأعمال لا يمكن أن يفرح بها ولا يمكن حتى أن تنفعه، بخلاف المؤمن الذي يكون على إيمان وعلى بصيرة وعلى علم، وتلك الأعمال التي قام بها لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل لأولئك النفر من بني إسرائيل الثلاثة الذين دخلوا الكهف ثم انغلقت عليهم الصخرة ولم تكن لهم في ذلك الوقت حيلة يخرجون من هذه الكربة التي وقعوا فيها، إلا أنهم ذكروا بعض أعمالهم التي قاموا بها فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى ببعض أعمالهم، فذكر الأول عمله وذكر الثاني عمله وذكر الثالث عمله، فكان كلما ذكر أحد عمله إلا وإن فرجت الصخرة عليهم بقدر ما يرون الضر، ثم الثاني ولما ذكر الثالث عمله وتوسل إلى الله عز وجل بصالح عمله نفعه ذلك العمل فانفرجت عليهم الصخرة وخرجوا سالمين غانمين. لكن هذا مثل عمل المؤمن، أما الكافر فإن عمله لا ينفعه كما قال الله عز وجل إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن الذي يعطي والذي يهدي والذي يهب النور هو الله عز وجل، من لم يجعل الله له نور، لم يوفقه الله سبحانه وتعالى لهذا النور ويثبته عليه ويهديه إليه فما له من نور. لا يمكن أن تلزم استهداية من غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان دائما في الأمور خاصة التي يعجز هو بنفسه عنها أو يعجز غيره أن يقدمها له ليس عليه إلا أن يطرق باب الله سبحانه وتعالى، وهذا مأخوذ من هذا المعنى، ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. كذلك من لم يعينه الله سبحانه وتعالى ويحفظه ويمده بعون منه فلا يمكن لبشر أن يعطيه مدد ولا أن يدفع عنه كربة ولا أن يجلب له نفعا ولا أن يسوق له رزقا، ما يستطيع العباد أن يفعل شيئا. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن فينبغي على الناس أن يلتمسوا النور من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهب الهداية وهو الذي يثبت العبد على هذه الهداية. ثم قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات مبين لعباده قدرته وحكمته ودلائل قدرته في هذا الكون الفسيح البديع، وأن كل ما في هذا الوجود سواء في السماوات أو الأرض في العالم العلوي أو السفلي أو بينهما أو تحت الأرض هذا كله لله سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن حكمه سبحانه وتعالى وعن إرادته وعن علمه النافع، بل هو محيط بكل شيء. قال الله عز وجل ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعل. ألم ترى الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. التسبيح سبق ذكره هو التنزيه، يقال سبح الله أي نزه الله عز وجل، ومعنى نزه الله عز وجل أي أبعد الله سبحانه وتعالى أبعد صفاته وأسماءه عن النقائص والعيوب وعن السوء، فكل سوء أو كل عيب وكل نقص ينبغي أن ينزه الله عز وجل، أن يبعد عن اسماء الله وصفاته وعن ذاته تبارك وتعالى. هذا هو التسبيح في الأصل، والتسبيح قد يكون بمعنى الذكر وقد يكون بمعنى الصلاة وقد يكون بمعنى العبادة. فأخبر الله عز وجل أن لله سبحانه وتعالى يسبح، وهنا ذكر الفعل المضارع مع أنه في آيات ذكرها بماضي قال سبح لله، وفي بعض الآيات أمر بالتسبيح قال سبح، وهنا قال يسبح كما في بعض الآيات، فهذا يدل على أن الخلق منذ أن خلقهم الله عز وجل وأوجدهم فهم يسبحون الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألم ترى أن الله يسبح له أي يسبح لله سبحانه وتعالى من في السماوات والأرض. من في السماوات يعني من يسكنون السماوات، من الملائكة، من الجن، من هذه الكواكب، النجوم، السيارة التي خلق الله عز وجل، والأرض وما فيها من دواب وما فيها من حيوان وما فيها من جمال وما فيها من نبات وما فيها من أشجار، كل ما خلق الله عز وجل هذا يسبح لله سبحانه وتعالى، يسبح له التسبيح الذي هداه الله عز وجل إليه. ولهذا قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، وكما قال في آية أخرى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، السماوات حد ذاتها والأرض أيضا وما فيهن إلا ويسبح لله عز وجل، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ليس هناك استثناء، ما من شيء إلا يسبح بحمده. وليس هذا التسبيح كما يقول البعض هو التسبيح بلسان الحال، بل حتى بلسان المقال. ولهذا ثبت في السنة أن بعض الجمادات كانت تسبح فيه، تسبح الحصى كانت تسبح، لكن كما قال الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحا، الطير لما الحيوانات تتكلم تسبح، النملة لها حركات تسبح فيها الله عز وجل، لكن تسبيح خاص بها البشر لا يدركونها، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنها تسبح حقيقة، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا. فأخبر الله عز وجل قال ألم ترى أن الله، يعني انظر إذا كان كل من في السماوات والأرض حتى هذه الجبال العظام حتى هذه البحار حتى هذه العوالم عالم الملائكة وعالم الجن يسبح لله ما في السماوات والأرض، حتى الكافر هو عبد الله سبحانه وتعالى، هو عبد الله سبحانه وتعالى لا يخرج عن قهر الله عز وجل، ومع ذلك يسبح لله تبارك وتعالى لأنه في ملك الله تبارك وتعالى وهو الذي يتصرف بذلك. فلهذا قال ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، ثم قال والطير صافات. قال بعض أهل التفسير ذكر هنا الطير لأن حتى لا يتوهم الإنسان أن الذي يسبح لله عز وجل هو كل من في السماوات أو الأرض، يعني في السماوات العلى وفي الأراضي، فذكر الطير لأن الطير هي بين السماء والأرض، ذكر الطير خص الطير هنا بالذكر لأن الطير تكون بين السماء والأرض، مع أن بعض المفسرين قال أما أن الطير قد يوجد في الأرض وقد يوجد في السماء فهو ينزل في الأرض ويطير في السماء، لكن لما كان الغالب في أحوال الطير أنها تكون بين السماء والأرض خصها الله عز وجل بالذكر. ولا شك أن إلفات نظر المؤمنين إلى هذه الآية العظيمة، هذه الطيور وهي أمة، أمة من الأمم خلقها الله عز وجل ذات أشكال وألوان وأحوال. ولهذا الآن لما نرى مثلا بعض الأشرطة اللي تتكلم على الطيور في بعض المناطق في العالم، يعني لو إنسان يتبع بعض أحوالها يرى أن هناك آيات عظام، يعني ما خفي علينا وما لا نعلمه أكثر مما علمنا، أكثر مما علمنا، حتى أنك تتعلم من هذه الطيور أشياء كثيرة، وهذا كله بهداية الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى قدر رزقها، وأن الله سبحانه وتعالى هداها إلى أعمالها، وأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها كما جعل في البشر. ولهذا قال أبو ذر ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما من طائر يطير في السماء إلا وذكر لنا منه علما صلوات الله وسلامه عليه، يعني ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. فالطير التي خلقها الله عز وجل والطيور التي تطير بجناحيه وتمشي على رجلين كما سوف يذكر الله عز وجل بعد ذلك، والله خلق كل دابة من ماء، وذكر أن منها من يمشي على رجلين ومنهم من يسحب على بطنه ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، يعني وغيرها قد خلقه الله عز وجل أيضا على غير هذه الهيئة. والذي لا نعرفه من الحيوان أكثر ما نعرفه ونسمع عنه ونسمع به. فذكر هنا الطير، قال والطير الصافات، الصافات بمعنى باسطات الجناح في السماء وهي تطير، وهذه آلة ما يمسكهن إلا الله عز وجل. وانظروا الآن الطائرة التي اخترعها الإنسان، ما استطاع الآن يعني البشر يعني أن يصنع آلة تطير في السماء إلا على شكل الطائرة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي هدى الإنسان إلى أن يصنع هذه الطائرة على وفق هذا، لأنه لا يمكن أن يطير شيء إلا بجناحيه، فالله سبحانه وتعالى جعل هذا الطائر يطير في السماء يعني يطير بجناحيه. قال والطير صافات يعني الباسطات أجنحتها وهي في السماء. والإنسان إذا رأى إلى أنواع هذه الطيور يرى آيات عجيبة في ذلك. كانت طيور ربما تحلق في السماء أميال وأميال، وربما كانت طيور لما تحلق في السماء تقف يعني وقفة ربما لثواني لا تتحرك ومع ذلك لا تسقط. ومنها ما هو معروف بالسرعة، ومنها ما هو معروف بالبطء، يعني آيات وأحوال كثيرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرسل لهذه الآيات في كتابه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الوحي كما قال الشاعر. قال والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل قال المفسرون إما أن يرجع إلى هذه المخلوقات التي خلق الله عز وجل، يعني كل هذه المخلوقات سواء كانت ملائكة أو إنس أو جن أو حيوان أو جماد تعلم صلاتها وتسبيحها، أي أن الله سبحانه وتعالى قد هداها إلى مسالكها وأرشدها إلى ما يجب أن تقوم به من تسبيح وتنزيه وحمد وصلاة. بعض المفسرين قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، الضمير يرجع إلى الله، يعني كل قد علم الله صلاته وتسبيحه، ويؤيد هذا المعنى أن الله عز وجل قال بعد ذلك والله عليم بما يفعلون. فالله سبحانه وتعالى هذا الطير الذي يسبح وهذا الجماد الذي يسبح، الله سبحانه وتعالى يعلم صلاته وتسبيحه، أي يسمعه ويعلم ما يطلبه وما يفعله وما يحصل له. الله سبحانه وتعالى محيط بما يحصل لهذا المخلوق وهذا الموجود، سواء كان في السماوات أو كان في الأرض أو كان من الإنسان أو من غيره. وبعض أهل العلم قال كل قد علم صلاته وتسبيحه، علم صلاته، قال الصلاة هذه للأدميين، وأما التسبيح فهو للأدميين وغيرهم. ولعل المرجع إلى ما ذكرناه أولا قد يكون هو الصحيح، لأن كل قد علم صلاته وتسبيحه يعني كل هذه العوالم التي خلقها الله عز وجل إلا وقد هداها الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا في القرآن يقول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل. الوحي هنا ليس معنى ذلك الوحي الذي يكون من جبريل إلى الرسول، ولكن هذا الوحي هنا له معنى آخر، أي أن الله سبحانه وتعالى هداها، جعل لها فطرة أن هذه الحيوانات تأوي إلى أماكن معينة، تأكل من مأكولات ومن أطعمة معينة، تشرب من مكان معين، وكل من قد هداه الله سبحانه وتعالى إلى مكانه وإلى طريقته، سواء في الاسترزاق، سواء في الحياة، سواء في المعركة، سواء في التسبيح، سواء في الصلاة. ومن عجب مثلا بعض الحيوانات الطيور، يقال أن الخفاش، طائر الخفاش هذا المعروف، يطير في الليل هذا معروف، وعنده يعني مغارات يأوي لها في الليل. العجيب كما يقولون أنها هي تمشي في شكل أسراب كثيرة العدد، يعني قد تقدر بالآلاف، هي لا تمشي يعني في جماعة صغيرة، آلاف. ولهذا الإنسان لو دخل مغارة ووجد فيها هذه الخفافيش ربما فر من هول ما يسمع من ضرب أجنحتها ومن أصواتها، لأن منظرها هو في حد ذاته مرعب ومخيف، فكيف إذا اجتمعت له في مكان مظلم. العجب ليس هنا، العجب في أن هذه الحيوانات راحتها في أنها تكون معلقة، يعني تتعلق هذا ورأسها للتحت، ففي هذا راحتها، مع أن الإنسان لو يفعل هذا ما يستطيع. ثم الأعجب من هذا أنها لما تخرج، لما تعود، كل واحد يذهب إلى مكانه، يعني ليس اليوم يدخل مكانه ومن بعد غدا تسيبه في مكان آخر، يعود يرجع إلى نفس المكان، مع أنها لا ترى، هي لا ترى، لكن بذلك الإحساس عندها، يعني ما يقال الآن بالذبذبات، يعني تعرف الاتجاه وتروح لهذا المكان اللي موجودة فيه منذ سنوات حتى تموت وهي في ذلك المكان. لو تسأل ما تقول أن هذا أمور تعلمتها، هذا كله أن الله سبحانه وتعالى كما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر سبحانه وتعالى فهدى، فكما هداهم لهذه الأشياء هداهم أيضا إلى ماذا؟ هداهم إلى عبادته وإلى تسبيحه، وإن شيء إلا يسبح بحمده. ولهذا قال والله عليم بما يفعل، عليم بما يفعل هؤلاء الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. في هذه الآية إشارة أن كل هذه العوالم الموجودة التي خلقها الله عز وجل هي لله سبحانه وتعالى. قال ولله ملك، لأنها داخلة في ملكوت الله عز وجل، وهذا الملكوت هو لله عز وجل، علويه وسفليه، وسفليه هو لله عز وجل، ولله ملك السماوات والأرض لا يخرج أحد منها. ولهذا قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، يعني جميع العوالم. وإلى الله المصير، يعني المصير هو المرجع والمآب، وهو يوم القيامة كما لا يخفى. ثم قال الله عز وجل إشارة إلى آية أخرى عظيمة أيضا يراها الناس، والله سبحانه وتعالى قد هدانا في القرآن إلى آيات كونية، لأن الآيات على ضربين، آيات مقروءة وهي التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، وهناك آيات مشهودة، آيات نصبها الله سبحانه وتعالى في هذا الوجود، جبال، سماوات، أراضي، جمادات، أشجار، حيوانات، وفي كل شيء له آية. ثم الله عز وجل ضرب لنا هذا المثل العظيم وهذه الآية الكونية التي يراها جميع الناس، قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا، كما قال في الأول ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، قال ألم ترى أن الله يزجي، يزجي بمعنى يسوق، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق السحاب، والسحاب معروف، ثم يسوقه، يزجي من الإزجاء، وهو أنه يسوقه برفقه، ولهذا أثار السحاب في السماء كأنه يمشي. وهذا السير للسحاب هو من سير الله عز وجل له، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره، لأنه قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا، يعني أول ما ينشئه يسيره، أول ما يخلقه وينشئه يجعله يسير، يعني يسوقه برفقه. ثم قال الله عز وجل ثم يؤلف بينه، لأن السحاب من طبعه أن يتفرق، ولهذا تجده عبارة عن ماذا؟ عن مجموعات متناثرة متباعدة، فقبل أن يكون المطر يكون السحاب متفرقا، فيؤلفه أي يجمعه بعد تفرقه، يجمعه بعد تفرقه وينسق بينه، فتأتي هذه المجموعات من السحاب والمجموعات الأخرى بقدر من الله عز وجل وبحكمته وبإذنه وبأمره تجتمع هذه السحب. قال ثم يجعله ركاما، ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض. إذن العملية الأولى هو السوق، أنه يسيره، ثم بعد ذلك يجمع بينه حتى يصير كالكتل الواحدة، ثم بعد ذلك يجعله بعضه فوق بعض. وهذه الآية إنما يلحظها الإنسان إذا كان مثلا في الطائرة وكان السحاب تحته، يمكن يرى كيف يدخل في الهواء ويرى أن السحاب هو عبارة عن كتلة كبيرة جدا، الذي يظهر لنا ونحن في الأرض هو عرضها فقط، لكن الداخل يعني داخلها وما يمكن أن يكون فيه الطول هذا لا يمكن أن يراه الإنسان إذا كان من على الطائرة، فهو يرى هذا السحاب كيف ينتشر. فقبل أن يزيل الله سبحانه وتعالى يجعله ركاما، أي يجعله بعضه فوق بعض، أي متراكما، هذا معنى قوله ركاما. قال فطر الودق، ترى يعني يرى الإنسان، وهذا شيء مشاهد معروف، الودق هو المطر، هو الماء يخرج من خلاله، قرأ بعض المفسرين يخرج من خلاله، أي من الفتحات التي تكون بينها بعد أن يؤلف بينه ويجعله متراكبا، تكون هناك فيه فتحات صغيرة، هذه الفتحات الله عز وجل ينزل بإذنه هذا الماء الذي فيه، هذا الماء الذي يكون في السحاب بعد أن يلقح السحاب ويؤلف بينه، فطر الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. ينزل من السماء، المن هنا هذه كما يقول النحاة من غاية الابتداء، يعني ينزل من هذه السماء، والسماء هو كل شيء قد علك فهو سماء، وليس معنى السماء بمعنى أنها السقف، لأن المطر لا ينزل من السماء التي هي السقف، وإنما ينزل من السحاب، والسحاب هو بين السماء والأرض، لكن سمي السحاب سماء لأنه يعلو الإنسان فكل ما عليك فهو سماء. فقال الله عز وجل وينزل من السماء من جبال من برد. البرد معروف، البرد هو عبارة عما ينزل من السماء الذي يكون شبيها بالثلج لكن يكون أثقل منه، هو عبارة عن ماء لما تبلغ درجة البرودة تصبح كبيرة يتجمد ويتقلص ذلك الماء فينزل كأنه أحجار، وأحيانا يكون صغير وأحيانا يكون كبير، هذا يسمى البرد، هذا يسمى البرد. فالله سبحانه أخبر أنه ينزل من السماء من جبال. قال بعض العلماء هنا على قولين، هنا على قولين، بعضهم قال هناك جبال من برد خلقها الله عز وجل بالسماء عبارة عن جبال فيها هذا البرد فالله سبحانه وتعالى ينزله، وبعض قال أن الجبال هنا ليست جبال حقيقية عبارة عن كناية، يعني هي أشبه في الجبال لأن الأصل أنه يكون فيه ماء لكن لشدة البرودة يصير بعد ذلك أشبه بالحجر الأبيض فينزله الله عز وجل. فقوله فينزل من السماء من جبال، إما أن يقال أنه يوجد جبال من برد في السماء، وإما أن يقال هذه السحب شبهت كأنها جبال تحتوي على هذا البرد، ينشئ الله عز وجل هذا البرد في هذا السحاب المشبه بالجبال من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وهذا لا شك الأمر رجع إلى الله عز وجل يصيب به من يشاء. انظروا هنا بعض المفسرين قال يصيب به من يشاء يعني إذا رحمه، ويصرفه عمن يشاء إذا أراد أن يعذبه، لأن الله عز وجل إذا ساق الماء إلى قومه وإلى أرضه هذا دليل على أنه رحمه، وإذا أخره عنهم ولم ينزله بأرضهم فهذا يعني أنه عذبهم، لأن يعني عدم نزول الماء يدل على أن الناس قد وقعوا في معاصي فلهذا أخر الله سبحانه وتعالى عنهم الرزق وحبس عنهم المطر. إذن بيّن الله عز وجل أن هذا الماء الودق الذي يخرج من السحاب وهذا البرد يصيب به من يشاء رحمة ببعض عباده ويصرفه عن من يشاء يمنعه عن من يشاء. ولهذا ثبت في الحديث أن رجلا سمع منادي في السماء يقول للسحابة اسقي أرض فلان اسقي أرض فلان، فاستغرب فلم ينزل الماء في ذلك المكان ونزل في مكان كان يوجد فيه رجل، والحديث صحيح مسلم. لما ذهب ذلك الرجل وسأله قال يا فلان ما اسمك، فأخبره قال لما سألتني عن اسمي، قالوا والله هذا الذي سمعته المنادي في السماء يقول اسقي حديقة فلان، فقال إن كان الأمر كذلك فإني أجعل ثلث هذا في أتركه لعيالي وأهلي، والثلث أتصدق به على المساكين، والثلث أرجعه إلى الأرض. يعني هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى حتى في هذا المطر وهذا الماء الذي ينزل من السماء الله سبحانه وتعالى يسوقه إلى من شاء. وهذا أحيانا ترى هذه الآية واضحة، ربما في مكان واحد ترى أن المطر ينزل في مكان ولا ينزل في الآخر، يصيب برحمته من يشاء، وهناك قال أيضا فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. بعض العلماء قال العكس، يصيب به من يشاء يعني هذا في العذاب، يعني لأن البرد إذا نزل أحيانا يكون فيه نوع من العذاب، لأنه قد يتلف الزروع والثمار وقد يفسد على الناس أغذيتهم. فقال فيصيب به من يشاء يعني انتقام منهم، ويصرفه عمن يشاء فلا يصيبه. فالآية قد تحمل على هذا وقد تحمل على يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، فقد يكون في إصابة القوم أحيانا فيه رحمة، وفي صرفه عنهم فيه رحمة، وأحيانا يكون العكس في إصابتهم نقمة وعذاب وبلاء، وأيضا في صرفهم أحيانا عنه يكون فيه نوع أيضا من العذاب والانتقام. ثم قال الله عز وجل يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار، وهذه آية مشاهدة. هذا البرق السنة هو الضياء شدة اللمعان، لو تتبع الإنسان هذا البرق بهذا الضياء يكاد بصره يذهب، يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار. ثم قال الله عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وهذه من أعظم آيات الله عز وجل، تقليبه لليل والنهار. يقلب الليل والنهار أي أن الله سبحانه وتعالى يحدد فيهما أمور في الليل وأمور في النهار. بعض المفسرين قال يقلب الليل في النهار يعني يجعل الليل طويل والنهار قصير، وأحيانا يجعل الليل كالنهار يعني في الزمن، وأحيانا يحدث العكس يقصر النهار ويطول الليل، وأحيانا يطول الليل ويقصر النهار، وهكذا يقلب الله الليل والنهار كيف ما شاء. وأن الله سبحانه يأتي بالنهار ثم يأتي بالليل، وهكذا جعل كما قال الليل والنهار خفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكره، فهو الذي يقلب سبحانه وتعالى الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذه عبرة وعظة وآية عظيمة لأولي الأبصار، يعني الأبصار الذين لهم بصيرة، وليس المعنى هنا الأبصار الذين يرون، يعني كم من إنسان يرى ويشاهد ولكنه أعمى عن الحق. فأولو الأبصار أي أولو النهى وأولو الألباب، ولهذا أحيانا يطلق على القلب أنه بصيرة لأنه يبصر يرى، ولأن القلب في الغالب هو الرسالة، هو الرسالة التي بها يصل الإنسان إلى فهم حقائق الأمور، وقد ينفعه قلبه وتنفعه بصيرته أكثر ما تنفعه عينه. ولهذا أحيانا ترى من الناس، ترى صنفين من الناس، رجل أعمى البصر لا يرى لا يشاهد، ما عنده آية يشاهد، وكالإنسان الذي يرى ويبصر، ومع ذلك تراه متعظا، تراه مستبصرا، تراه هاديا، تراه يعقل ويفهم الأشياء، وربما يحفظ كتاب الله وما إلى ذلك، بل شهدنا أكثر من ذلك أهل علم وناس راسخون في العلم، والناس تستمع لهم وتستفيد من علمهم، وهم غير بصرع لا يرون. وترى من الناس من يرى وعنده يعني هاتين العينين يشهد بهما ولكنه أعمى عن كل حق، فهذا في الحقيقة ليس عنده بصيرة، وهذا لا يمكن أن ينتفع من هذه الآية. ولهذا قال الله عز وجل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لأولي الألباب ولأولي النهى والذين لهم هذه القلوب الحية. وكما قال الله عز وجل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالقلوب في الحقيقة هي التي تعمى، أما الأبصار هذه فقد ترى الشيء وقد تعقل وقد لا تعقل، والمهم في ذلك هو قلب الإنسان، لأنه هو الجارحة التي بفضلها يكون الإنسان مهتدي عارفا بالحق أو يكون منحرفا عنه ضالا عنه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.